بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله بفضل الله عز وجل حول قضايا التربية، وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي حول القيادة الوالدية وأهمية استشعار الآباء والأمهات المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في قيادة الأسرة. فالأب مسؤول عن قيادة أسرته شاء أم أبى. أنت مسؤول في النواحي الدنيوية وفي النواحي الدينية، أن تأخذ بأفراد أسرتك إلى بر الأمان، وأن تسعى إلى مصالحهم، وألا تمن عليهم بذلك. كفى بالمرء إثما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحبس عمن يملك قوته. هذا في الشأن الدنيوي، وأنت تسعى لتوفر لهم حياة كريمة. ولا يسأل الناس في ذات الوقت، عليك أن تهتم بما هو أهم من هذا أيضا، وهو أن تقي نفسك وأبنائك النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمطالب بأن تأخذ بأيديهم في مصالحهم الأخروية ومصالحهم الدنيوية. لا ينبغي أن تهمل هذا أو هذا. الإشكالية عند بعض الناس أنه قد يهتم بجانب على حساب جانب، يقول أعمل إيه؟ لا، أنت مطالب بالتوازن كقائد للأسرة، أنك توازن بين الأمرين. وأن الدين أحبتي في الله ما بيجعلش الإنسان ينغمس في الدنيا ويترك الآخرة، ولا بيجعله يترهبن في الدنيا ويترك إصلاح الدنيا. لا، نحن مطالبين بأن نصلح دنيانا وأن نعمر الدنيا بطاعة الله وبدين الله بالقدر الذي تكون الدنيا فيه في قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى، معذرة، بالقدر الذي تكون الدنيا فيه في أيدينا وليست في قلوبنا بفضل الله عز وجل. فما ينفعش تتغلغل الدنيا إلى قلبك، تكون في يدك، لكن تصلحها وتعمر هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث له يعني شأن آخر، سأفصل فيه هذه المسألة يعني بإذن الله في مقام آخر بإذن الله عز وجل. لكن المهم أن المطلوب منك التوازن في كرب أسرة ولك القوامة على الأسرة، في أنك تأخذ بأيدي أفراد الأسرة، وإنك تدخل روح الفريق على الأسرة. زوجتك شريكتك في تربية الأبناء، هي شريكة في تربية الأبناء، فأعلمها بهذه الشراكة، واجعل لها قدرا، واجعل لها كلمة، واجعل كلمتها مسموعة لديك، اجعل كلمتها مسموعة لديك، ولا تهون من كلماتها ومن قراراتها أمام الأبناء. ففي شراكة، أنتوا فريق واحد. ولذلك أهم مهام القيادة أن يفهم أن إحنا هنا فريق، والفريق ده محتاج لتنظيم. الأسرة دي فريق واحد محتاج لتنظيم، والتنظيم دوت تنظيم فريق الأسرة يعني أن كل واحد يكون له دور يقوم به. الأب له دور السعي كما ذكرنا في مهام ما ينفع في أمور الدين والدنيا، والأم لها دور أيضا في انها راعيه في اصلاح حال البيت واوضاع البيت، وازاي البيت يستقر، وتراعي وضع ابنائها. ولو شافت خطا في البيت ازاي تراعيه، ولو شافت ان الزوج فرط في بعض او يعني واجباته ازاي تاخذ بيده لتحاجي على اسرتها. مش يكون الاصل لما يكون في غلط نفرق الاسره، الاصل احنا نجمع الاسره، اسره بنيناها ما نتسهلش في اننا نفرقها، انما ازاي نجمعها؟ لو لقيت زوجتك ما بتقومش بمهمتها ازاي تجمع الاسره وما تقفش يعني على اخطائها بالوحده وتعدد الاخطاء وتظل تبكت فيها وما تحاولش تصلح، لا، المطلوب انك تاخذ بايدها برفق وتصلحها، هو غلط وما قامش بمهامه غلطان، بس لازم تاخدي بايده وتحاولي تخليه يرجع تاني لنطاق الاسره، احنا فريق واحد لازم نحاجي على بعض، نهتم ببعضنا البعض، نهتم بمصالحنا، احنا اقرب ناس لبعض. الأسرة دي، ولذلك في الميراث الأفراد الأسرة الواحدة دول هم يتوارثون وهم ميراثهم أكبر من غيرهم، فليه هنا في تواد وفي صلة قوية جدا بينهم، فالشاهد لازم روح الفريق دي رب الأسرة يدخلها. الزوجة لو لقيت رب الأسرة ما أدخلهاش، أدخليها أنت، إحنا شركاء، ما هيش مغالبة إنما هي مشاركة، هو له دور وما قامش بيه بقى ما اقومش انا بدوري، كده الاسره مش هتنصلح، هي لها دور ما قامتش بيه بقى مش هقوم انا بدوري، كده الحياه مش هتمشي. لازم ان في بعض الناس يخطئ لاننا مش معصومين، بعض الناس قد يفتن، بعض الناس قد يحبس له شيء، اللي ما فتنش واللي لسه عنده يعني عقلانيه في التفكير هو اللي ياخد بايد اللي شرد في التفكير واللي اخطا في التفكير. بالله عليكم روح الفريق في الاسره مهم جدا، اهم مهام القياده، والمسؤول الاول الاب، والمراه مسؤوله هي كذلك ان تنمي هذا في نفوس ابنائها، فنراعي هذا الأمر. الأمر الثاني من مفاهيم القيادة الأب والأم هنا إن هي مسألة الحذر، الحزم والحذر مع الرفق والرحمة، الاثنين مع بعض. اللي بيضيع الأبناء في التربية الإفراط في جانب دون جانب، في قسوة شديدة تخلي ما فيش انتماء للأسرة، وبغضه أول ما يقدر يبعد عن الأسرة هيبعد، وأول ما يقدر يتمرد على قرارات الأب والأم هيتمرد، وهيسيب الحلو والوحش الموجود عندهم كله هيتمرد، لأن في قسوة وفي عدم محبة وفي رفق زائد 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 إلى درجة عدم توجيه الأخطاء وترك الأخطاء على كما هي، فيجعل الأبناء يخرجوا بطريقة يتبعوا الأهواء ويتبعوا الشهوات ويبقوا أنانيين وما همش إلا مصلحته، وبرضه بعد ذلك هيضر بنفسه ومش هيهتم بمصلحة الأسرة ولا الآباء ولا هيبر الأب ولا الأم، مش هيكون عنده بر بهما. فلكن التوازن، توازن ده مهم جدا أثناء التربية، وأنا باخد بإيده لما يصلحه في أمور الدين والدنيا، إحنا ما بنربهمش الدنيا بس، إنما بنربيه لأنه هو ينجح في مستقبله الأخروي وينجح في مستقبله الدنيوي، وإن مستقبله الأخروي أهم عنده، وإن مش معنى أنه أهم أنه يهمل مستقبله الدنيوي، يعمل للآخرة على قدرها ويعمل للدنيا على قدرها، ويكون عنده نيات حسنة وأمور تفاصيل علينا نشير إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إزاي أخذ للمفاهيم ديت؟ إيه هي الروح اللي أبساه؟ قلنا روح الفريق، وإن يكون في حذر وحزم، يكون في حذر وحزم. يقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنا حامل هم إن أنا أقيهم النار بأنهم يكونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هل معنى ذلك أن زوجتك عدوتك ولاد عداك؟ لا طبعا، ليس هذا هو المعنى، انت بالعكس انت دول أحب الناس إليك والمطالب بالرفق بيهم وبمحبتهم. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن هنا من تبعيضية ان احيانا يفعلوا بك فعل الاعداء، لازم يكون عندك حذر. ممكن الاسرة اللي هي اقرب الناس اليك يفعلوا فيك فعل الاعداء، لازم يكون عندك حذر ممكن الأسرة اللي هي أقرب الناس إليك إن هم يفعلوا فيك فعل الأعداء إزاي؟ فرط المحبة تجعلنا نقرهم على ما يبعدهم عن الله وعلى معصية الله أو نعصي الله لأجلهم. وقد عندنا قاعدة قررها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمحبة ما ينفعش محبتك لأسرتك تخليك تتكسب من الحرام علشان يعيشوا عيشة كريمة كما تظن، لأن لا ينفعهم. إنما تدخل عليهم الحلال وإن كان قليلا، وتبذل وسعك في الاستزادة من الحلال الطيب وتنشئهم على ذلك، وأن الحرام خط أحمر لا نفعله أبدا ولا نغتر به. فهنا إذا حملته المحبة على أنه يعمل الحرام لأجلهم فقد فعلوا فيه فعل العدو. عدو يريد هلكته، الأعداء يريد هلكة الإنسان. عدوك الأكبر إبليس، عايزك تعصي ربنا بأي طريقة، مش مهم نوع المعصية، المهم تكون عاصي ومهم تستكثر من السيئات اللي تبعدك عن الجنة واللي تدخلك النار وتجب عليك العقوبة أو غضب الله، وتفضل ساير من معصية لمعصية إلى أن تنسلخ من الدين بالكلية والعياذ بالله. دي مهمة الشيطان، فأنت مطالب أن تعصيه في ذلك وأن تتخذه عدوا. كذلك محبتك للأسرة لو خلتك تعصي ربنا فعلوا فيك فعل الأعداء. فمنهم، إن منهم اللي هو مال منهم إلى الشهوات المحرمة أو إلى الأشياء الحرام أو مرسوا عليك ضغوطات معينة، فإن أطعتهم في ذلك فقد فعلوا فيك فعل الأعداء. فهم في هذه الحالة يعني تحولوا إلى وضع لا ينبغي أن تقرهم عليه، لا ينبغي أن تقرهم عليه. فتراعي هذه المسألة من جانب، يبقى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني الحذر من أن تقرهم على معصية إذا مالوا ناحية المعصية. بفطرتهم مالوا للخير والحمد لله، مالوا للمعصية مش هتتخذهم أعداء. بعض الناس بيفهم الكلام على غير وجه، فاروا إلى المعصية ما تتخذوش عدو. تتمة الآية تبين لا، أنت تحذر أن يصبحوا أعداء لك، فتحذر من ذلك وتقف معهم بحزم أنه ما يستمروش على المعصية. طيب أخطأهم ومالوا للغلط، ربنا قال إيه بقى سبحانه؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني بتقعد توضح، بترسي القواعد بمحبة وبود، ودايما لما تيجي تأمر أو تنهي أو تبين أنت عاوز منهم أمور تظهر المحبة. أريد هذا علشان أسرتنا دي تبقى ناجحة، وعشان نجلب الخير لنفسنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وننجح في المهمة اللي ربنا خلقنا ليها في الدنيا دي، وهي أن نعبد الله اختيارا وإننا نعمر الدنيا بدين ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاجين نسير على قواعد في البعد عن الحرام وفي عمل الحلال وفي أخلاقيات ما ينفعش نتخلى عنها، تطلب منهم هذا بمحبة بشفقة بود. طيب هل أنت أمرت فتطاع؟ لا، أمرت وبينت ووجدت شرود من بعضهم، إما من الزوجة أو من الأبناء، إما بالنسبة للمرأة إما من الزوج أو من الأبناء، نتخذهم أعداء. لربنا قال في النهاية إيه؟ وإن تعفوا، لما بيغلط ارحم ضعف الإنسان الضعيف أمام الشهوات، المخطئ ارحم ضعفه وخذه بالحكمة وباللين. فقال لك إيه بقى؟ بين لك سبحانه وتعالى، قال وإن تعفوا، يبقى وقفت بحذر مع الغلط مش هخليكوا تكملوا فيه. كرب أسرة كأم الغلط أنا مش هسمح أنتوا تستمروا فيه، لكن اللي أنتوا عملتوه النهاردة وإن كان غلط بس أنا هسامحكوا فيه، بس ما يتكررش لأنه فيه كذا وفيه كذا، فهعفو وهصفح وهغفر لكي لا تعودوا لذلك. ونظهر التألم من انهم وقعوا في الخطأ ووقعوا في المعصية. والمقصود طبعا الاخطاء الكبيرة، في حاجات خفيفة يتغافل عنها، وفي اشياء الكبيرة اللي تتخاف انها تنمو معاه، وطباع سيئة لو نمت معاه تضر بيه دنيا واخرة، فدي اللي لازم اقف معاه. طب ان انا متألم من وجود هذا الطبع، انا ما ربيتكوش على كده، وانا مش عايزكوا تبقوا كده، لان ده يضر بعلاقتكوا بربنا، ويضر بعلاقتكوا بالناس والمجتمع، وانا عايزكوا تكونوا احسن ناس باظهار المودة. فحذر ان ده مش هينفع يكمل، لكن في نفس الوقت في عفو وفي مغفرة وفي صفح. فبينت لهم، فحسوا منك بالدفء، حسوا منك في فرق كبير يا احبابي، وده انا ان شاء الله هنفصل له لقاء باذن الله عز وجل. فرق كبير قوي بين ان ابنك مش عاوز يعمل الغلط قدامك علشان خايف منك بس وخايف من بطشك، وفي فرق انه مش عاوز يعمل الغلط قدامك لانه خايف لا تزعل منه وانه صورته تنزل من نظرك لانه بيحبك. فرق كبير. ان شاء الله كلنا لقاء حول القيادة بالحب، التربية بالحب ان شاء الله. فده مهم، مهم جدا احبتي في الله، فنراعي هذه المسألة هنجد خيرا عظيما باذن الله. مسألة محتاجة صبر، محتاجة وعي، محتاجة فكر، محتاجة حكمة، محتاجة نخطط وندبر لها، محتاج ان انا يكون لي وقت اقعد فيه كده واشوف احوال زوجتي واحوال اسرتي اولادي ايه، ويكون لك وقت احوال زوجك واحوال الاولاد ايه، والطباع الحلوه ايه والوحشه ايه، وازاي ناخد بايد اللي بيغلط للاحسن وللافضل، وازاي ان احنا ما نتصيدش الاخطاء وفرحنا ان في اخطاء عشان نعايرهم بيها او نعاير اللي بيخطا بيها وهكذا، انما في اخطاء ازاي اخليه يتلاشاها بعد كده، واسال اهل العلم ان كنت لا اعلم، وادبر واخطط على قدر الصدق في هذا والمجاهده في هذا، نهدى من الله سبحانه وتعالى وربنا ييسر، وندعي ربنا ونلجا الى الله عز وجل لاجل الاصلاح. هذا امر مطلوب جدا، لكن اللي انا عايز انبه عليه هنا ان القياده هي الصالحه، هي دي حذر وحزم في الأمور اللي فيها خطأ مع عفو وصفح في نفس الوقت، فيعرف ان ده مش هتسمح بيه، لكن في نفس الوقت هيعترف لك بغلطه ويقول لك انا فعلا غلط، ومش هيعود انه يأمن البطشك، يأمن بطشك، وان عقوبتك ما تصلش الى مرحلة البطش بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا المطلوب حزم وحذر كي لا تحمله محبتهم على طاعتهم فيما يضر أو في فعل المعصية فيفعلوا فيه فعل الأعداء، وفي ذات الوقت عفو وصفح يرحم ضعفهم ويظهر محبتهم ورأفته بهم. هذا هو المطلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحب والحنان اللي بنعبر عنها بالقيادة بالحب والحنان والرحمة من أهم الحقوق التي افتقدها كثير من الأبناء في أبنائهم. وأنا أقول هذا عن دراية بالواقع وعن مشاكل بتأتيني من الشباب كثيرا في هذا الأمر. إياك أن الأبناء يبقوا مش منتمين للأسرة ونفسهم يتخلصوا من الأسرة وبيعدوا عنها ومستنين اليوم اللي ينفصلوا فيه عن الأسرة، مبقاش فيه تواد ولا تراحم. انا عاوز ابنك لما يجي يكون اسره يقول انا عايز ابقى زي والدي وابني اسره على الطريقه اللي والدي بنى بيها الاسره. عايز البنت لما تيجي تختار العريس لما يتقدم لها تقول انا نفسي يكون في الصفات اللي موجوده في ابي، صفات موجوده في ابي علشان اعيش حياه طيبه، مش خايفه من كل الشباب ومن كل اللي بيتقدم ليها لحسن يطلع زي ابوها ويسقيهم الامرين. فرق كبير بين الابن اللي حاسس ان ابوه اناني ما بيهموش الا نفسه والاسره تولع، يعني ان صح التعبير، يعني زي ما بنقول باللغه الدارجه المصريه يحصل فيهم اللي يحصل هكذا، وفرق بين فاللي حاسس كده والفرق بين اللي حاسس كده فحاسس بتنافر باللي حاسس بمحبه الاب، وانه بيبذل ما عليه حتى وان كان مش قادر يجيب له اللي محتاجه بس شايفه بيعمل اللي عليه. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، تحسسه بده بالرحمة. فالعطف على الصغار يولد فيهم الحب والسير على مناهجهم، حب الآباء يعني سواء الآباء والأمهات، وسير على مناهجهم وطريقتهم، ويجنبهم مخاطر العقوق والتمرد. يجنبهم مخاطر العقوق والتمرد. انا بتالم لما يجي لي سؤال من بنت تقول لي ينفع ادعي على امي من كثره الظلم وعدم العدل، او لابد ان يكون قدر المحبه موجود. لابد وانت بتوجهي بنتك او ابنك توجهيها وتظهري المحبه وانت بتوجهيها علشان ما يشردوش منكم. واذا لم يشعر الطفل اثناء التربيه او الابن عموما بهذه المحبه، فايه اللي يحصل له لو حس ان ابوه وامه ما بيحبوهوش؟ لو حس ان هم ما بيحبوهوش، والله انا جالي هذا السؤال، جالي هذا السؤال، انا حاسس ان ابويا وامي بيكرهوني، وطبعا استحاله يكونوا بيكرهوني، بس هي طريقتهم بتبين كده. هيطلع اناني، هيطلع اناني كارها لكل من حوله، وعاوز اللي مصلحته وخلاص، انسان بتاع مصلحته وكاره اللي حواليه وما يهتمش باحد، فده يضر ضررا شديدا. يبقى اذا وجد الحب تمت عملية التربية بسهولة، لأن المحب لمن يحب مطيعه. احفظ لي بقى، المحب لمن يحب مطيع، فسر على هذه. ولهذا الحكمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بمعاملة الناس لهذه الحكمة، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة الناس بالحب والشفقة واللين. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا علاقتك المطلوبة، اعفو وشاور وادعو لهم وشاور. خلي ولادك يسمعوك وانت بتدعي لهم، اعتقد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يكتفي المربي بالمحبة القلبية المتغلغلة في قلبه، بل عليه أن يظهرها لينقاد الأولاد له بإذن الله عز وجل، متأسيا بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. الحسن سمع النبي بيدعي له، سمع جده وهو بيدعي له: اللهم إني أحبه فأحبه. ولادك يسمعوك وانت بتدعي لهم، وانت بتحضنهم، وانت بتطبطب عليهم، وانت بتاخدهم بالرأفة والمحبة، يحسوا بإظهار المودة منك والرحمة منك، فهذا له أثره في التربية بإذن الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، وركبوا على ظهره صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا أن يمنعهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. أمنوا الطفل يأمن بطش الأب وبطش الأم، وإن هو يعمل حركة ولو غلط هيوجهه برفق وحنان، فهذا هو المطلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. جابر بن سمرة بيقول إيه؟ بيقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يطبطب عليه كده ويحسسه بالرحمة وبالحنان، ومسح على خدي، فوجدت ليده ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، كأن لسه خارجة من المسك صلى الله عليه وسلم. فشوفوا حجم الرأفة والمحبة، اللي هي فكرة ايه؟ انك انتك بتحب بولادك معروف، انت بتحب ابنائك معروف، لكن اظهري المحبة، اظهر المحبة لهما، يبقى في فترة حنان ورحمة موجودة وتراحم، يجد الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. الرسول كان يؤتى ببكورة السمر صلى الله عليه وسلم، كبشارة يعني بان الزرعة فلحت وده بكورة السمرة، فكان يعطيها اصغر من يحضره من الولدان صلى الله عليه وسلم. والرحمة لا تمنع التأديب، الرحمة بالأطفال لا تمنع التأديب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جارية، لما حضر الطعام وجاءت جارية كأنها تدفع وتريد أن تمد يدها في الطعام دون أن تسمي، مسك يدها، وجاء عبد كأنه يدفع يريد أن يضع يده في الطعام دون أن يسمي، فمسك يده صلى الله عليه وسلم وقال، علشان يأدبه لازم ما تاكلش إلا لما تقول بسم الله، وقال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام فأخذت بيدها، وجاء بهذه الأعراب ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. فعلمهم أدبوا، قالوا لا ما تاكلش إلا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والحسن لما أكل تمرة من تمر الصدقة قال له كخ كخ وجعله يخرجها. فالرحمة لا تمنع التأديب، هذا التوازن يؤدي إلى قيادة حسنة وينجح الإنسان في التربية. أسأل الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا وأن يعيننا على ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إيماننا.